أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال: والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن من كلمة الأمر. الكلام كما تتذكرون في بحث الأوامر، وقلنا أن البحث يقع في المادة أولا والصيغة ثانيا ثم في الخاتمة. الكلام الآن إحنا بعدنا في المادة، في مادة الأمر، وفي النقطة الثالثة تحديدا، في النقطة الثالثة وهي النقطة المهمة من هذا البحث، أنه كلمة الأمر هل تدل على الوجوب؟ إحنا بالنتيجة نريد نستخرج الحكم الشرعي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مو احنا بدنا نشوف الآن حكم الأمانة، هل هو وجوب الردي أم هو استحباب الردي أم هو جواز الردي، حتى لا وجوب ولا استحباب، شنو حكم رد الأمانة؟ كلامنا نكرر في كلمة الأمر: يأمركم، آمركم، أمرتكم، وهكذا، مو في الصيغة. صيغة راح تجي: أقيموا، آتوا، يعني صيغة افعل، هذا بحث يجي. الكلام في هذا، في أنه لفظ الأمر على ماذا يدل؟ يقول المصنف: قيل بأنه يدل على الوجوب. ليش؟ لأنه موضوع للوجوب، يعني دلالته على الوجوب بالوضع. وقيل بأنه موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. شنو الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ هذا طلب ملزم وذاك طلب غير ملزم. هذا طلب فيه منع من الترك بالتحليل، يعني لا يسمح لك أن تتركه، وهذا طلب ويسمح لك أن تتركه، مثل صلاة الفجر وصلاة الليل. صلاة الفجر مطلوبة، ولكن طلب شنو؟ إلزامي شديد لا يسمح لك أن تتركها، ويترتب على فوتها القضاء، ويترتب على عدم أدائها وعدم قضائها شنو؟ العقوبة. أما صلاة الليل مطلوبة ولكن يسمح لك تركها ومرخص في تركها ولا يلزمك قضاؤها ولا تترتب على عدم أدائها أو قضائها العقوبة. واضح فرق بين الوجوب والاستحباب. فالسؤال بأنه هذا لفظ الأمر لماذا، أي أو ما هو المعنى الذي وضع له لفظ الأمر؟ ما هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر؟ قيل الطلب الوجوبي، وقيل الأعم منه، ذاك جامع بين الوجوب والندبي، هو موضوع للجامع، وقيل موضوع لكل منهما على حدة، وينتج لدينا الاشتراك اللفظي. فنحتاج إلى قرينة، بمجرد نشوف إن الله يأمركم ما عرف أطلع لا وجوب ولا شنو ولا استحباب، لا بد من قرينة داخلية خارجية مهمة تحدد لي شنو الطلب الوجوبي أو الاستحباب. المصنف بهذه العبارة اللي توقفنا عندها بقوله والحق إلى آخره اللي قريتها هسه، يقول إحنا شو نريد في بحثنا الأصولي؟ ما هو المطلوب في البحث الأصولي وما هو المطلوب في البحث الفقهي؟ هل المطلوب هو تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، أو المطلوب هو استنباط الحكم الشرعي؟ استنباط الحكم الشرعي. هذا هو المطلوب بالفقه، احنا نستنبط الحكم الشرعي، وبالاصول نعطي قواعد للفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي. يقول اذا استطعنا ان نصل الى هذه النتيجه وهي استنباط الحكم الشرعي من مفردة الأمر بدون أن نعرف أو نلتفت إلى المعنى الذي وضع له لفظ الأمر، يقول أنا كافي ما يأثر. أفرض ما عرفنا المعنى الموضوع له لفظ الأمر، ما عرفنا، ما حددنا، سؤال يأثر على النتيجة لو ما يأثر؟ هو يقول لا يؤثر على النتيجة، لأننا نستظهر الوجوبة بالطريقة الآتية. سرعة يجينا شلون نستظهر الوجوب. نستظهر الوجوب من موارد استعمال الأمر، لفظ الأمر، سواء كان موضوعا للوجوب أو لم يكن موضوعا له، موضوعا لشيء آخر. يقول إحنا نبقى نستظهر الوجوب، بعدين تجينا الكبرى والظهور صارت صغرى، هاي مو والظهور حجة، فيصير هذا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ظاهر في الطلب الوجوبي وكل ظهور حجة. فهذا الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها شبه حجة، يعني حجة في الوجوب. فبالنتيجة تفتيش تقول شنو يجب أداء الأمانة، مستندك شنو؟ مستندك هي الآية بضميمة حجية الظهور. واضح إن شاء الله. فيقول إحنا نقدر نوصل إلى النتيجة وإن لم نحدد المعنى الموضوع له لفظ الأمر، لا يتوقف الاستنباط على تحديد المعنى الموضوع له اللفظ. ومننا نرجع نربط الأخوة ويانا، ما أدري الجماعة كانوا متابعين التسجيل أو لا، نرجع وين للمشتق. تذكرون بالمشتق قريب ما صار كم درس هناك، وين كنا نبحث؟ أن المشتق حقيقة في المتلبس فقط، أهم شنو؟ في المتلبس ومن قضى عنه التلبس، اللي سميناه الأعم إحنا من عندنا. حقيقة ومجاز، يعني شنو جاي نبحث عن شنو؟ نبحث عن المعنى الموضوع له المشتق، هل هو موضوع لخصوص المتلبس أو موضوع للمتلبس للأعم من المتلبس ومن قضى عنه المتلبس التلبس. وبعدين إذا عرفنا المعنى الموضوع له نعرف بأنه حقيقة مثلا في المتلبس وهو حجة في المتلبس، ونأخذ النتيجة. نفس الكلام اللي يقوله هنا نرجع هناك نقوله، هناك نقول هل يشترط أن نعرف المعنى الموضوع له المشتق؟ لو يكفي أن نستظهر المتلبس من المشتق. هناك النتيجة، تذكرون شنو وصلنا النتيجة؟ أن المشتق موضوع إلى للمتلبس فقط، مو صح؟ إذا ما عرفنا الموضوع له المشتق فقط استظهرنا ذلك، كافي لو مو كافي؟ كافي، نفس الشيء. أم تجي كبرى حجية الظهور تتمم المطلب ويطلع بأنه شنو؟ المشتق حجة في المتلبس، ظاهر في المتلبس، وهذا الظهور حجة، وهكذا نفس الكلام. فإذا هاي تمشي ويانا وين ما يجي بحث الوضع وبحث الظهور. احنا يكفينا بديت من السبع عليه رافع الصوت على الجو خف الصوت شوية. احنا يكفينا ان نحدد شنو الظاهر حتى اذا ما عرفنا شنو المعنى الموضوع له اللفظ. لا ماكو لازم. نعم الملازمة من جهة الوضع، يعني شنو؟ كل وضع ظاهر في الموضوع له، أما كل ظاهر يلزمه أنه موضوع لذلك، ها؟ نقول هنا ماكو ملازم، لأن الظهور يتأثر حتى بالقراءة. رح يجينا إن شاء الله أي بحث الأطلاق والتقييد، بحث قرينة الحكمة، القرائن تؤثر في الظهور، فقد يكون موضوعا. التفت، هذا وين قلنا؟ قلنا بالمجاز المشهور وبالمنقول، إذا تذكرون في الأبحاث القديمة. قد نشخص المعنى الموضوع له اللفظ ومع ذلك يكون ظاهرا في غيره، يصير هاي المورد لو ما يصير. نعرف المعنى الموضوع له اللفظ ولكنه يكون ظاهرا في غيره، ظاهرا في المجاز ما يخالف. يصير ظاهر في المجاز لو ما يصير؟ يصير. وهناك لا ترجعون للأصول وراء ما يوصل أصالة الظهور، لما يقول بأنه كل هاي الأصول أصول لفظية كلها ترجع إلى أصالة الظهور، ويبين بأنها تطبيق من أصالة الظهور، يقول أحيانا شو يصير؟ يصير الأصل هو الحقيقة، يصير هو الأصل مجاز إذا كان المجاز أشهر من الحقيقة، كما في لفظ الصلاة إن كانت مجازا أو إن كانت منقولة. بعد هذا والحقيقة الشرعية أخذناها هم نفس الشيء، الحقيقة الشرعية بها نقل. إحنا نشخص أن لفظ الصلاة وضع علما للدعاء، ولكنه نقل هسه ما أريد أقول، لأن نقل هم وضع، خلينا بالمجاز المشهور أوضح، يصير يعني يصير شاهد للكلام اللي جاي يقوله. لفظ الصلاة وضع علما للدعاء، ولكنه خصوصا في صدر الإسلام صار مجازا مشهورا في العمل العبادي المعروف. واضح؟ بعد ما واصل إلى النقل، من صار نقل صار وضع ثاني، أريد قبل النقل. هنا وين يصير ظاهر أطلاق لفظ الصلاة؟ وين يصير ظاهر؟ يصير ظاهر في المعنى المجازي المشهور. فماكم ملازمة بين الظهور وبين كون المعنى الظاهر فيه هو المعنى الموضوع له اللفظ. وإن كان هناك ملازمة أسمينا شوية أتأمل بها، لأنه هذا نفسه ينقل عليها. المهم خلينا نقولها وإن كان فيها نظر، بين تحديد المعنى الموضوع له اللفظ وبين شنو؟ وبين الظاهر فيه. بس بالنتيجة إحنا ندور الظهور، لأنه نفس المورد هذا يصلح نقض عليه من على الملازمة الثانية. أنت شلون تقول بأنه أكو ملازمة بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين كونه ظاهرا فيه، وبالعكس ما تصير؟ يعني الملازمة انفكت نفس ما انفكت من الظهور إلى الوضع، كذلك تنفك من الوضع إلى الظهور. فالمهم هو تحديد الظهور، والعرف حينما يبني في كلامه يبني علما. وهاي أريدك دائما تشوفها في حياتك العامة، يعني كلامنا الدارج، كلامنا الدارج هواي عندنا مجازات وكنايات، كلش هواي. المجاز والكناية كلها من فنون التعبير تدخل في البلاغة. العرف يفهم منها شيء أو لا؟ يعني يفهم منها المراد، يحدد منها المراد أو لا؟ يعني شنو صار؟ أكو خطوة قبل تحديد المراد، أنه استظهر مراد المتكلم ثم بنى عليه، وإن كان شنو؟ هذا الظاهر هو المجاز. واضح إن شاء الله؟ واي إحنا نقولها في تعابيرنا الدارجة. مو دائما واحد يقول حصل، مرات التعابير الحقيقية تصير فجة، ما يستخدمها شو نسميهم يعني الأذكياء في التعبير، أهل اللياقة أهل اللباقة ما يستخدموهم. يعني دائما تطلب الماء في كل مكان، تقول أتني بالماء جيب لي مي، هش رح تجيب الدارج وانت حتى تتلمسها، فانت قاعد ضيف تقول جيب لي مي. أخوك صغير ابنك تقول له جيب لي مي، بس إذا أنت قاعد ضيف عند شخص شنو إلى مكانته تقول له جيب لي مي، لو تختار تعبير آخر. ها؟
لا تعبير آخر بس نفس البلاغة نفس
يؤدي نفس النتيجة.
أي
مجاز كناية أي تعبير آخر. واضح؟ مثلا على قولة واحد كان يقول ازقي والديك دائما، بالتعبير هاي ما يانا زايد السامع شيء يفتهم من إزق والديه، هو أصلا ما جاء يطلب نفسه، جاء يطلب شنو؟ لوالدي المخاطب. بس هو يتردد في أنه طالب للماء، ما يتردد، هو جاي يعبر عن إرادة الماء بشنو؟ بهذه الطريقة الفنية، أنه يا أبي أنت اسقي شنو أمواتك، اسقي والديك. وإذا كان هو مثلا عنده حس مرهف يمكن تسلم على الحسين، هو هم يفتهم، إذا قلت السلام عليك يا أبا عبد الله أو تقول يا عطشان يا اللهم العن، هو يفتهم لو ما يفتهم؟ يفتهم. شاهد أنه أرد أقول بأنه كثيرة كثيرة في شنو. فلذلك أسعوفك السهل شوية طويلة أيضا، أنت من يجيك ضيف تقول له أبعد، لو تقول له تفضل، بس هو شيء يفتهم تفضل يعني شنو؟ يعني يقعد، هو تعبير كلش واضح، بينما هو مو قعد، ما تقول له طب ولا تقول له شنو ادخل، دائما تقول له تفضل، بس هو يم الباب يعني تفضل بالدخول، ويم الفراش يعني تفضل بالجلوس، ويم الطعام يعني تفضل اكل، واضح؟ فهاي كثيرة. أنا أريد أقول لك بأنه الاستعمالات قد لا تكون حقيقية ومع ذلك تكون ظاهرة، والظهور حج. إحنا هذا ندور المصنف هنا، هذا المطلب هواية طلعنا في تطبيقه، المصنف يقول بأنه إحنا يكفينا استظهار الوجوب من ناحية الوظيفة الأصولية والوظيفة الفقهية، ولكن مع ذلك كل هذا الكلام بعدين راح يرجع ويبحث منه. يقول مع ذلك للفائدة العلمية، أما الفائدة العملية يعني يقصد في تطبيقه في 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 الأصول، وهذا ما نحتاجه بالفقه كنتيجة أصولية نأخذها ننقلها إلى الفقه، يقول هذا ما نحتاجه. شوف شو يقول، أعيد هذه العبارة وأربطها بما يلي. قال والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه، مو دال على الوجوب بالوضع بالظهر كافي، فيما إذا كان مجرد، هاي مهمة، هاي مهمة، مجردا وعاريا عن قرين على الاستحباب، لأن يعني قرينة يعني قلنا تصرفه من ظهور إلى ظهور،
هذا
ها شاهدة وين
قرينة صارف عن
الوجوب، وهي
لا قليلة،
فما يخالف صار قم الليل إلا قليلة يعني نصها أو ثلاثة أرباعة مثلا نصفه، فهذا صار واجب، يعني هاي قرينة مو على الوجوب وعدم الوجوب والاستحباب، مو على عدم الوجوب، هاي قرينة على عدم الكل، فذلك هو كان واجب عليه قم الليل إلا قليلة واجب عليه. القرينة بأنه لفظية أنه صلي صلاة الليل لا بأس أن لا تصلي صلاة الليل، بيانين هاي رواية وهاي رواية، أو صلي صلاة الليل وتشوفك معصوم في ظرف معين لم يصلي صلاة الليل، جاي حارب مجهود بشيء آخر يخدم فقراء يطوف، فتفتهم من تركه أنه غير واجب. وجه القرينين أمره أي. أي. راح يجينا إن شاء الله بالصيغة، بأنه أصلا هذه ظاهرة في الطلب، هسه إن شاء الله هذا بحث الصيغة، لأن استغفر صيغة افعل، صيغة افعل داخلة في الصيغة مو بحثنا احنا الآن، بحثنا في الأمر، واضح إن شاء الله. بس هي تنفع كفكرة، تنفع بس مو على هذا، لأن الدواعي، دواعي الاتيان بالصيغة تختلف، راح تجينا التهديد، التعجيز، الطلب إلى آخرها، راح يجينا إن شاء الله بحث الصيغة. قرينة للمقدار، لأنه لو قال قم الليل يعني كله إلا قليلة، اللي هي قرينة المتصلة الاستثناء، بس هذا مو يم يم صيغة افعل هي قم، طبعا هم من أمثلتكم كلها في الصيغة اللي هو أكثر طبعا، وإحنا كلامنا في النار. وين
أي نبحث
أي لا صيغة بعد ما جاي كده بالمادة صيغة افعل صيغة افعل ناتجها نريد حصل ظهور في الوجوب هذا أو في الاستحباب أو في الأعم المهم تشخيص الظهور حتى يصير صغرى لكبرى كل ظاهر حجة. وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. شوف يركز لأنه بعدنا بحث المادة، بحث الصيغة هذا راح يجينا إن شاء الله البحث اللاحق. ولا يحتاج إلى إثبات أن منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر، اللي هو القرينة مثلاً المجاز كناية شيء، هذا كله لا يحتاج. ولكن من ناحية علمية صرفة، شوف يركز، ذاك كافي، الاستظهار كافي، يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. من إجى الوجوب؟ ظهور ما كلمة الأمر في الوجوب، ما هو منشأها؟ فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، يعني لفظ الأمر المعنى الموضوع له شنو؟ هو الطلب الوجوبي، الوجوب الإلزام، هذا قول أريد أفسر عبارته اللي هو إيش قال؟ قيدا في الموضوع له. أنت لفظ الإنسان لمن يوضع؟ للحيوان الناطق، واضح؟ يوضع فقط للحيوان؟ يقول لا، الحيوان جنس وجزء الذات، لا يوضع له لفظ الإنسان، الإنسان يوضع علما للحيوان مع زيادة مع جزء مع قيد، ذاك القيد شنو؟ الناطق. واضحة الفكرة؟ العالم يوضع فقط للإنسان، لو الإنسان المتصف بصفة خاصة اللي هي العلم فيسمى عالما، فإذا الإنسان بقيد بخصوصية يسمى شنو؟ يسمى عالما. نفس الكلام نجي هنا نطبقه. ماذا قيل؟ قيل بأن الوجوب قيد في المعنى الموضوع له لفظ الأمر، يعني لفظ الأمر موضوع لمعنى، هذا المعنى شنو؟ هو الطلب زائد خصوصية الوجوب، يعني الإلزامي، الطلب الإلزامي، الطلب الشديد، الطلب الذي لا يسمح بتركه ما شئت فعبر، هذا شنو؟ هذا معنى كون قيد في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا القول الأول، واضح مو؟ القول الثاني، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. هذا القول الثاني شي يقول؟ يقول لا لا لا، لفظ الأمر موضوع للطلب، واضح، ولكنك في مقام الاستعمال أنت المتكلم لا تأتي بلفظ الأمر إلا في موارد الإلزام، واضح. من تحلل المعنى الموضوع له لفظ الأمر تلقى فقط الطلب فقط، فالإلزام مو داخل، الإلزام مش فيه، خارج، بينما القول الأول الإلزام كان شنو؟ جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، قيد في المعنى الموضوع له اللفظ، وإذا صار قيد يخليه حصة ضيقة خاصة. فالأمر موضوع، يعني عندك شنو؟ أنت عندك طلب، إحنا البارحة أخذنا الطلب من العالي إلى الداني ومن المساوي إلى مساوي ومن الداني إلى العالي، وهذه ثلاث حصص. على كون القول الأول، على كون الوجوب قيد في المعنى الموضوع له، شي يصير لفظ الأمر موضوع لهذه الحصة الأولى. على هذا القول يقول لا، ليس موضوعا لهذه الحصة، موضوعا موضوع للأعم، ولكنك في مقام الاستعمال لا تستعمل لفظ الأمر إلا في شنو؟ في الحصة، الحصة الإلزامية، واضح؟ هذا هو القول الثاني. فيصير في مقام، لا مو اشتراك معنى، ولو اشتراك معنى وهم يكون أكو وضع، هذا هنا يقول ماكو وضع، عندك فرق، أريدك تفرق بين مقام الوضع بين مقام الاستعمال. مقام الوضع المعنى الموضوع له اللفظ يكون تحدده طلب وخصوصية هي الإلزام، مثل حيوان وناطق. واضح؟ القول الثاني فقط الطلب، هذا المعنى الموضوع له، الخصوصية خارج أصلا مو داخل المعنى الموضوع له، ولكن استعمالك يصير خاطئ إذا تستعمله في الطلب غير الوجوبي، يعني يشكل عليك السامع يقول لك إذا كان طلبك وجوبي غير تجيب لي لفظ أمر، تقول لي أمرك أن تشتري الخبز حتى أفتهم بأن شراء الخبز شبيه طلب ملزم، طلب شديد لا تسمح بتركه. ففي مقام الاستعمال إذا تريد تفهم السامع بأن طلبك إلزامي تقول أمرك بشراء الخبز، أما إذا تريد تفهمه بأنه طلب بمجالي تركه ترخيصي فش تقول له؟ أطلب منك شراء الخبز. هذا في الاستعمال برا 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 المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله؟ ففرق بين القولين أن القيد مرة داخل مرة خارج، وإذا صار خارج يبقى هو قيد مو قيد، ولكن مو خرجنا عن كونه قيد، ولكن خرجنا عن كونه معنى موضوع له، صار معنى مستعمل فيه. فقد قيل أرجع أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، وإن لم يكن شوف وإن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، يعني مو دخيل. واضح إن شاء الله؟ يقول فيهم صحيحات هذا أصل البحث، منشأ ظهور الوجوب ما هو الأول؟ أن الوجوب داخل في المعنى، الثاني أن الوجوب خارج عن المعنى، اختلف عن الأول، خارج عن المعنى ولكن وين داخل؟ في الاستعمال. واضح إن شاء الله؟ المستعمل لازم يجيب لفظ الأمر في موارد الإلزام، لازم يجيب لفظ الأمر، وإلا شنو؟ وإلا ضاع هدفه وأشكل عليه ولم يفهم المخاطب أنه ملزم بالمأمور به، فهو خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. هذا القول الثاني. المصنف يقول لا هذا صحيح لا هذا صحيح، وإنما الوجوب نستفيد من خصوصية أخرى، وهي أن العقل، لأنه قدمنا إحنا بأنه يعتبر في الأمر خصوصية، وهي علو الآمر على المأمور، ما الشكل اعتبار العلو، هاي الخصوصية الثانية. يقول ما دام أخذنا العلو في الأمر، هنا يتدخل العقل دائما، نقول ما دام الأمر عاليا فهو مولى. مولى يعني شنو؟ يعني واجب الطاعة، أنا أحكم، أنا ألزمك العقل. شيل كلمة مولى. ما دام الأمر عاليا فتجب طاعته، شوف تجب طاعته من ناحية الوجوب، ولا أسمح، العقل يحكي، ولا أسمح بمخالفة طلبه. هذا الإلزام العقلي هو الذي جعل الأمر ظاهر في الوجود. واضح؟ والإلزام العقلي داخل في المعنى الموضوع له؟ جاوبوني زين، في داخل في مقام الاستعمال؟ مو يم، لا هذا ولا هذا. الإلزام العقلي وين جاي؟ من إدراك نفس شنو؟ نفس العاقل، نفس المتكلم، ونفس المخاطب، ونفس العقلاء، كلهم يدركون، الجميع العقلاء بما هم عقلاء، سواء كان هو آمر أو كان مأمورا أو كان حاكما بين الآمر والمأمور، يقول ما دام أكو علو متفقين، ما دام أكو علو إذن هو مولى، إذن تجب طاعته ولا تجوز مخالفته. الأقوال
موضوع
وكذا بالاستعمال، اي هسه هذا يقول لك الاول الظاهر من كفاية الأصول طبعا واني مهمش عليه وهو المشهور الأول اللي هو كون الخصوصية دخيلة وين. الثاني يقول ظاهر من هداية المستغشرين. أي الثالث هذا مشهور المتأخرين المحققين النائيني سيد الخوئي وكذلك المصنف. والمصنف عادة هسه أنا ما مخرجه يتبع المحقق الأصفهاني في كثير من الآراء. واضح إن شاء الله. طبعا بعضهم همين مو بس أصوليين وإنما هذا اللي خرجوه هنا كلمات الأصوليين ولكن مناشئها راجعة للغة. اللي يحدد مثلا كونه داخل في المعنى الموضوع له أو في مقام الاستعمال ممكن نلقاه وين عند اللغويين أيضا. بس اللي يهمنا شنو الرأي الأصولي. قال والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له. من هو هذا ليس الوجوب؟ كل جاي نتكلم في الوجوب. أي نفس الوجوب هذا من يجي لا هو قيد في المعنى الموضوع له ولا في المستعمل فيه بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر بعد أن يحدد بأنه شنو عال على المأمور يحكم أما إذا كان مساوي أو داني لا يحكم. كلامنا كله في هذا بعد فرغنا من عنده أن الآمر عالي على المأمور فإن العقل يستقل بلزوم البعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره يعني الالتزام بأوامره ونواهيه قضاء يعني وأداء لحق المولوية والعبودية لأن العالي يصير مولى والداني يصير عبد. هاي تعابير شنو تعابير يعني قانونية قديمة ودخلت وين أيضا في الأصول. العالي يصير مولى والداني شو يصير يصير عبد فيستخدم في الموالي مع العبيد العرفيين ويسمى في الموالي والعبيد أو في المولى دقة في المولى الحقيقي والعبيد الحقيقيين. المولى الحقيقي وهو مولانا عز اسمه يعني الباري سبحانه وتعالى. زين فمجرد بعث المولى فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص نفس المولى في تركه ويأذن في مخالفته. واضح إن شاء الله. هو إذا رخص بنفس الدليل بدليل ثاني بشاهد حال بقرينة مقامية أي شيء إذا لقينا أكو دلالة على الرخصة هو بعد هاي هو أمر وبنفس الوقت شنو رخص. واضح. مثل الوالد يأمر الابن الأصغر والابن الأكبر بأمر واحد يعني بابا جيب مي بابا جيب مي. فالسامع من يسمع الأمر الثاني يعتبر قرينة على أنه هذا أمر الأول الأمر اللي إجا الأول مثلا مو إلزامي لأن المهم يتحقق في الغرض. فإذا أخوي راح جاب المي فخلص كافي مو إلا اثنين كل واحد يجيب المي. يعني المطلوب الوالد حينما يطلب الماء للضيف هو حضور الماء فقط. فإذا كلفني وكلف أخوي وكلف الثالث واحد جاب من عندنا أول واحد كافي فلا هو يلوم البقية ولا العقلاء يلومون البقية ولا نفس الآخرين هم يستشعرون أنه توجه العقوبة عليهم لأن المطلوب شنو حصل. فكأنه أكو قرينة مو فكأنه إنه أكو قرينة فعلا وهي توجيه الأمر إلى الآخرين أو حصول المطلوب وهكذا. أيا كانت القرينة تدل على شنو على الترخيص في الترك فيتنازل العقل بعد ما يحكم بالوجوب. خلص هذا هو المطلب. هذا من شاء الظهور انتهى. بعد عنده شوية تعليقات أخرى. فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي ولكن العقل هو الذي يلزم العبد. شوفوا الإلزام الوجوب احنا ندور على منشأ الوجوب من ناجه هو طلب العالي فقط. أما طلب العالي الملزم هاي ملزم ما جاية بالمعنى أو طلب العالي غير الملزم هاي جاية من إدراك العقل. ملزم وغير ملزم من إدراك العقل لأنه الآمر أمرا وجوبيا والآمر أمرا استحبابيا هو عالي على طول الخط. صح لولا اللي أمرك بمن بصلاة المغرب هو نفس اللي أمرك بصلاة الغفيرة
بس هناك وجوب وناس تحبه. فإذا هو عالي على كل تقدير، ولكن هنا أكو قرينة على الترخيص، هناك ما أكو قرينة على الترخيص. لكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. يعني مع الخلوة على القرينة، مع الخلوة على القرينة يلزمك، مع القرينة سميناه تقسيم ثانوي، لأنه لاحظنا عدم القرينة أو وجود القرينة في الاستحباب، وجود القرينة على الترك، وفي الوجوب عدم وجود القرينة على الترك. فإذا هذه في مرحلة بعد استعمال لفظ الأمر في معنى واضح، في مرحلة ثانية. إذن إلى هنا يثبت النتيجة مال هذا البحث، هو البحث وإن كانت موارد استعمال لفظ الأمر قليلة، جبنا احنا آيتين وأكو غيرهن ولكن قليلات. المهم ناخذ هاي النتيجة بأن لفظ الأمر مجردا عن القرينة ظاهر في الوجوب، وهذا كافي في استنباط الحكم الشرعي. أما من ناحية تحليلية علمية، فإن الوجوب يستفاد من مقام الاستعمال بعد خلو الاستعمال عن القرائن الترخيصية، والاستحباب بالعكس يستفاد من مقام الاستعمال بعد وجود قرائن على شنو؟ على الترخيص، يطلع لنا الاستحباب. أما القرائن أنواع، مرة لفظية مرة فعلية، دلالة الفعل، كلها قرائن كثيرة تدخل فتشخص لك شنو أنه هذا استحباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.